بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نواصل ايضا الحديث عن التعريف بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في كل نواحي انشطتها وعقائدها واهتماماتها، وكنا وصلنا الى جانب من جوانب ومعالم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وهي المدرسة اللاهوتية أو الكلية اللاهوتية. وقلت أن دايما زي ما علمنا القديس ماري ماركوس الرسول أول مؤسس للمدرسة الكليريكية إلى جوار تأسيسه للكنيسة، يعني الكنيسة والمدرسة متلازمين باستمرار، واهتمام الكنيسة مش بالناحية الدينية فقط، لكن اهتمام الكنيسة أيضا بالناحية العلمية، عشان كل ما كان ولاد الكنيسة متعلمين كل ما كان استيعابهم للحاجات الروحية أكثر، كل ما كان استخدامهم لمجد المسيح كشهود أمناء يقدر ان هم يشهدوا أكثر للكنيسة. بانت الحاجات دي لما قامت الفلسفة اليونانية ضد الكنيسة وضد الدين، وقعدت تشكك في وجود ربنا وبالفلسفة السبسطائية بتاعتهم. فمن خلال الكلية الكليريكية ودراسات الآباء فيها استطاع أن هو يوجد جيل من المدافعين عن الحق الإيماني، وابتدوا هم يكتبوا ضد الفلاسفة، درسوا الفلسفة كلها وبنفس الأسلوب ابتدوا يردوا على الفلاسفة بمنطقهم يعني. فإذا التعلم والثقافة بتفيد في خدمة المسيح وتمجيد اسمه، عشان كده ارتبطت الكنائس حتى في القرى ارتبطت بحاجة اسمها الكتاب، يعني كنيسة تنشأ وبعدين المعلم بتاع الكنيسة، ومن هنا جه اسمه معلم، انه كان بيعمل فصل يعرف فيه العيال ويعلمهم القراية والكتابة والحساب والثقافة القبطية والمسيحية الى جوار الكنيسة. كل كنيسة كان جنبها كتاب او مدرسة من فصل واحد يقودها المرتل او المعلم بتاع الكنيسة. ليه؟ الاهتمام الكنيسة بالجناحين، الجناح الثقافي وتنمية العقل، والجناح الروحي وتنمية الروح. كده بتستديم الكنيسة. عشان كده في العصر الحديث بنلاقي سيدنا البابا مهتم قوي بإنشاء مدارس إلى جوار الكنائس في أمريكا، في أستراليا، ايضا في هنا بيتكلم برضه باستمرار كل ما يجي عن رغبته في ان يكون في كنائس جنب مدارس جنب الكنائس، عشان اولادنا يتعلموا الدين، يتعلموا الثقافه، ويتعلموا اللغه العربيه واللغه القبطيه والالحان الكنسيه وكده. فتاسيس الكلية الكليريكية بدا مع تاسيس الكنيسه جنبا الى جنب، بانه ايه ماري مرقص أسس المدرسة الكليريكية لتعليم الدين واللاهوت. وتوالى العلماء اللي تخرجوا من الكلية انهم يبقوا أساتذة فيها ويبقوا المديرين بتوعها. وكمان حصل حاجة جميلة، ان ما فيش بطرق كان بيترسم على الكنيسة الا لما بيختار من المديرين بتوع الكلية اللاهوتية، على اعتبار انهم اكثر ثقافة ومعرفة وفهما لحقائق الدين واللاهوت. عشان كده كان دايما في المجامع المسكونية اللي يرأس المجامع بتاعت العالم كلها والمسكونة كلها كان البطريرك بتاع اسكندرية، بصفته فيلسوف اساسا ودارس للفلسفة ويقدر يرد على الهرطقات باقتدار. فكل المجامع المسكونية الاربعة الاولى كان الاساقفه بتوعهم، كان الرؤساء بتوعهم هم بطاركات الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، زي ما هنعرف الاسبوع الجاي ان شاء الله الى احيانا الرب وعشاء. اتكلمنا تاني عن المناهج بتاعت الكليريكيه، قلنا انها ما اكتفتش بالتعليم الديني واللاهوتي، لكن كانت بتعلم الناس الثقافه والعلم والفلسفه واللغات والعلوم العامة، يعني عشان خاطر تثقف الإنسان من كل جانب ويبقى إنسان الله وخادم الله مثقفا عالما بالتيارات التي تحيط بالكنيسة ويقدر أنه يدافع عن الدين بل وينشر أيضا المسيحية في هذه الأوساط. اتكلمنا بعد كده عن أشهر العلماء بتوع الكلية الإكليريكية واكتفينا بثلاثة مشهورين قوي. الأولاني هو بانكينوس اللي هو أقامه معلمنا ماري مرقس الرسول مديرا للكلية الإكليريكية، وشفنا جهاده في الهند وفي البلاد التانية من ناحية التبشيرية، وكان أيضا من ضمن المديرين بتوع الكلية الإكليريكية القديس أكليماندوس السكندري، وده واخد شهرة كبيرة قوي قوي في اللاهوت والحياة الروحية، وكان من تلاميذ بانتينوس ومن تلاميذه أيضا العلامة العظيم أوريجينوس، وده قاد الكنيسة بعد أكليماندوس، قاد الإكليريكية بعد أكليماندوس، كانت حوالي 185 ميلادية، وكان له باع كبير في التبشير والكرازة والخدمة والتفسير وقيادة الفكر اللاهوتي والمسيحي في ذاك العصر، ويعتبر أوريجينوس من المراجع المهمة قوي في اللاهوت. وزي ما قلت ان لها اعداء كتير، الاعداء طبعا بيبقوا موجودين في كل مكان، وشفنا ازاي جهاده لحد النهاردة. الاراء مختلفة فيه، يقولوا عليه حلو وكويس، ويجي ناس يقولوا لا محروم من فم الثالوث الاقدس، وناس يقولوا محلول من فم الثالوث الاقدس، ومشكلة قائمة بالنسبة لي. من اكبر الضربات، ما قلتهاش انا الاسبوع اللي فات، من اكبر الضربات التي ضرب بها اوريجينوس في الصميم ان اعداؤه نسبوا اليه بعد ما مات، نسبوا اليه انه بيعلم تعليم غريب قوي وهرطوخي طبعا. التعليم ده هو ايه؟ قال اوريجينوس، هما بيدعوا كده، اوريجينوس بيقول ان الشياطين هتخلص، لن تهلك. ازاي؟ انا قال كده. طب هو اهبل يعني يقول الكلام؟ لا لا لا، ده هو فيلسوف وقال ليه يعني، علل الموقف. طب علله ليه؟ قال اصل رحمة ربنا كبيرة قوي غير محدودة، وادم رحمة ربنا غير محدودة فمش هتتحد بالشيطان، بقى برضه هيرحم الشيطان. طبعا انا بعتقد ان الكلام ده مدسوس على اوريجينوس، انا مش بترك عشان احرمه او احله، لكن انا صاحب رأي يعني لا اكثر ولا اقل، وجايز يكون رأيي غلط فمش قضية، لكن بعبر عن اللي عندي يعني. فاوريجينوس بيقال ان هو نادى بخلاص الشياطين، مما يستبعد على انسان لاهوتي بمثل هذا الثقل وبهذه العقلية انه يتورط فيها ارتقى بالشكل ده. طب ليه صح الشيطان ما يخلص؟ لان الخلاص بيأتي من الله، يعني من خارج الانسان، لان الخطية جت للانسان من خارج، فهو محتاج الى خلاص من خارج. لكن الشيطان ده كان رئيس ملائكة، مش مخلوق من طين زي آدم، مخلوق من نار، والخطية ما جاتلوش من واحد بيغريه، الخطية جات من ذاته، آدم جات له الخطية من إغراءه، من إغراء الشيطان ليه، فكان لابد أن يأتيه الخلاص من قبل الرب. في أسباب كتير أن الشيطان ما هوش موضوع خلاص من الله، من أجل خلافات كثيرة بينه وبين الإنسان. الله لمن من الملائكة قال قط؟ الله للذات مع بني آدم. الإنسان لأنه مخلوق على صورة الله، أما الملائكة فقد خلقت أرواح للخدمة، خدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص. اتهم أوريجينوس بهذه التهمة غير المغفورة من الناس، ولذلك قالوا قد كفر، ما حاجتنا بعد إلى شهود، وحرموه مسكين غلبان. لكن أنا مش عارف طبعا في السماء هو حيكون وضعه بصراحة، واحنا بنتشوق ان احنا نروح السما نشوف وضع الراجل ده ايه اللي غلبوا فيه على ممر ايه غلبوه غلبوا امله على ممر الاجيال. Anyhow خلينا في نفسنا، ربنا يحمينا. نوصل النهارده الى ختام الحديث عن الكليه الكليريكيه عشان نبتدي من الاسبوع الجاي عن المجامع المسكونيه وتاريخ الانشقاق، انشقاق الكنائس. اخر حلقه في الكليه الكليريكيه هي الكليه الكليريكيه في وقتنا المعاصر. طب احنا اتكلمنا عن الكليريكيه زمان ايام ماري مرقص وفانتينوس وكليماندوس وأورجينوس والشله دي كلها. طب وماذا عن الاكليريكيه فيما بعد؟ بكل اسف شديد واسى مع زوال الاضطهاد عن الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، الناس ابتدت ترتاح، ابتدت تفضى. كانوا الاول في جهاد ضد الاضطهاد فمتماسكين، واجتماعات صلاه واصوام وبتاع، واجتماعات درس كتاب وتمسك بربنا واشتياق للابديه وكله كله. ولما زالت الضيقه الناس ابتدت ترتاح. عارفين زي ايه بالظبط اليومين دول؟ زي ايام الامتحانات. ايام الامتحانات تبص تلاقي الولاد بيصوموا ويصلوا ويجوا يتناولوا الكنيسة مزحومة، ايه اصل في امتحان، صللنا يا ابونا، ونشغل الاسس لحساب الطلبة قداسات وصلوات، ولما يخلص الامتحان خلاص لا صلى ولا صام. صح، ده اللي كان حاصل بالظبط، اللي حصل ايام الاضطهادات. 4 قرون للمسيحية بتندعك في الاضطهادات، ولما فضيوا الفاضي يعمل ايه؟ يعمل جاضي. فابتدوا، هو المسيح اله بحقيقة ولا مش اله؟ هو كان انسان ولا اله؟ هو خيل لهم اله ولا هو كان اله بس خيل لهم ان هو انسان؟ البيضة اتولدت قبل الفرخة ولا الفرخة اللي ولدت البيضة؟ انه اللي جه الاول. ابتدوا يفضوا بقى للتفاهات، ابتدوا يفضوا للهرطقات. وزي ما فضل الكلام الفارغ ده وحصل هبوط في الروحانيه بتاعت الكنيسه، حصل هبوط ايضا في الاهتمام بالمدرسه الكليريكيه ونامت العمليه. كتير 1400 سنة مرت على الكنيسه ما فيش كليريكيه. الأعمال بيجيبوا كهنة منين؟ ها؟ يعني منين؟ بسيطة أوي. الواد الخايب ابن القسيس اللي كان موجود في الكنيسة نرسمه قسيس، يعني ياخد بيت ويفتح بيت أبوه يعني. طب نجيب الواد الأولاني، لا لا لا، الأولاني دكتور نافع، سيبوه طب ويشتغل قسيس. طب ناخد الواد التاني، إيه؟ ده باشمهندس كبير قد الدنيا يعمل قسيس. ها؟ طب الثالث ده مدرس وبيدي دروس خصوصيه بالاف الجنيهات، يعني يعمل اسيس تضيعوا عليه مستقبله. مال مين اسيس؟ قال انا عندي ولد خايب بسميه انا قرد المسقه، يعني عارفين قرد المسقه. ده يفتح بيت ابوه عشان ما يبقاش اقل من اخواته، واكراما لخاطر ابونا وخدماته لينا طول عمره خلاص نجيب ابنه الخايب ونرسمه قسيس. وبقى الكهنوت ايه؟ وراثي عيلة الكهنة. وتجرأوا الناس ان هم يسموهم بيت هارون. احنا في العهد القديم بقى هارون اللويين. لكن مع ضعف الكنيسة ضعف الكهنوت، ومع ضعف الكهنوت ضعف الكنيسة، وهكذا استمر الحال 1400 سنة على الكنيسة الغلبانة. فين لما جه البابا كيرلس مش السادس، لا لا قبلي، كيرلس الخامس. بابا كيرلس الخامس أعاد افتتاح الكلية الإكليريكية، كان راجل له رؤية واسعة، أعاد الإكليريكية سنة 1893 ميلادية، 1893 من القرن الرابع للقرن التسعتاشر. افتتح الإكليريكية لأن لقى الناس متعلمين أكتر من الأسس، والناس ابتدوا يسيبوا الكنائس والطوائف جت ابتدت تشد المسيحيين من الايه، من الكنيسة الارثوذكسية، وابتدى يظهر فئة اسمهم المثقفون في الكنيسة، وهم النيبة بتاعت الكنيسة في كل زمان. كل واحد يقول لك انا من طبقة المثقفين، يعني الكنيسة طبقة الجهلة والاسس جهلة، وهم بقى طبقة المثقفين اللي لازم يمسكوا الكنيسة. الهيلوين ولا الهروين ده؟ وما يظهر بياخد هروين ايام الهيلوين ده. فالبابا كيرلس الخامس كان مثقف جدا، متقدم جدا عن عصره، فابتدى يفتتح، عرف فضل الكلية الكليريكية، وابتدى يفتتح الكلية الكليريكية في زمانه ويهتم بإنشائها في حياته، وابتدى يحط فيها مواد علمية زي النظام القديم، مواد علمية ولاهوتية ودينية ولغات وفلسفة وكده. وما كانش فيه في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها غير واحد قسيس ربنا فتح عليه بيعرف يوعظ، اسمه الإيغومانوس فيلوساوس إبراهيم، واحد وحيد في القطر كله بيعرف يوعظ، فعملوه مدرس الدين، استاذ الدين بالكليه الكليريكيه، استاذ الدين اللاهوتي يعني. ما طولش بعد عنكم وانتقل في سلام، تليح. فبقت الكليه الكليريكيه او الكليه اللاهوتيه بلا دروس لاهوت، لكن الله رتب لها شابا صغيرا عبقريا نبيها مسكنا لله، وابتدى وهو تلميذ في الكلية الكليريكية في سنة أولى يجي حصة اللاهوت ويبقى هو أستاذ اللاهوت بتاع الكلية الكليريكية. ذاك الرجل المهضوم حقه في الكنيسة اليوم اللي اسمه الأرشدياكون حبيب جرجس، باعث النهضة الحديثة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. عايز اعمل له صورة كبيرة او احطها في مدخل الكنيسة، ان الرجل ده لازم ندين له بالفضل. هو طالب، ربنا كان ليه بنعمته، وكان بيبقى مدرس اللاهوت في الكلية الكليريكية، ولما اتخرج اتعين مدرس اللاهوت في الكلية الكليريكية، ولما تنيح مدير الكلية الكليريكية عينوا قداسة البابا مديرا للكلية الكليريكية، ومن يومها كلية خدت وضعها القديم في أرض مصر، وجال البلاد كلها يتكلم ويبشر ويجمع لها تبرعات ويجيب لها ناس. ويكفي انكم تعرفوا عن حبيب جرجس، انتوا عارفينه كويس قوي بس مش بالاسم، يعني النتاج بتاعه والانتاج بتاعه انتوا حافظينه قوي، عارفين ترنيمة كنيسة القبطية، هو مؤلف هذه الترنيمة اللي بتقول كنيسة القبطية بتقول يا بنا كنيسة الإله أرجو لها نجاة. هو صاحب هذه الترنيمة الطويلة بشعاره الملتهب يا مصر للمسيح، ده كان شعاره. فالرجل ده رجل عظيم جدا، مسك الكليريكية وابتدى يشتغل فيها وحط لها مناهج، وابتدى يحط مناهج للدروس في البلد كلها للحكومة، لمدارس الحكومة، وجاهد لحد ما خلى الدين يدرس في المدارس الحكومية، ونشر العلم والمعرفة في كل ربوع البلاد، سواء بالوعظ أو بالمعاهد اللي عملها أو بالكتب اللي نشرها أو بالترانيم اللي ألفها، له ترانيم كثيرة على كل مين. تخرج حبيب من الكلية الكليركية سنة 1918، وصار بعد هذا مديرا للكلية الكليركية، وتخرج على يديه وتتلمذ على يديه قادة الكنيسة المعاصرة جميعهم. أنبشندة الثالث من تلاميذ حبيب جرجس، أنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا من تلاميذ حبيب جرجس، أنبا أثناسيوس أسقف بني سويف تلاميذ حبيب جرجس، أنبا بيمن المتنيح أسقف ملوي من تلاميذ حبيب جرجس. جميع الأساقفة القدامى الكبار في السن دلوقتي اللي هم فوق 70 سنة أو 60 سنة من تلاميذ حبيب جرجس اللي قادوا النهضة بعد كده، وكثير من تلاميذه في الكهنة بقوا كهنة أيضا، يعني تلميذه بقى بطرك، تلاميذ بقوا أساقفة ومطرنة، وتلاميذ من تلاميذه بقوا كهنة في كل مكان. بعد كده هو اتخرج قداسة البابا الأنبشندة الثالث، كان اسمه نظير جيد من الكلية الكليركية، وترهبنا في الدير باسم أبونا أنطونيوس السرياني في دير السريان، ورسم أسقفا للكلية الإكليريكية سنة 1962 باسم نيافة الأنبا شنودة أسقف الكلية الإكليريكية والتعليمية. وعندما رسم قداسة البابا أو توج بطريركا سنة 1972 ابتدى يكرس كل جهوده للنهوض بالكلية الكليركية، وبعد ما كانت الكلية الكليركية في القاهرة فقط ابتدى ينشر الكليركية اسكندرية أسيوط المحافظات والإباريشيات، فيها كليركيات دلوقتي، طنطا فيها كليركية، شبين الكون فيها كليركية، المنيا فيها كليركية، صهاج فيها كليركية، نشر الكليركيات في ربوع مصر، وأكثر من هذا ابتدى ينشر الكليركيات في بلاد المهجر. في عندنا في امريكا كليتين اكليريكيتين، واحده في نيوجيرسي وواحده في لوس انجلوس، وايضا في استراليا 2 كليات اكليريكيه، واحده في سيدني وواحده في ملبورن، وايضا في اوروبا في كليه اكليريكيه في ستيفنج بانجلترا. وهكذا تحمل الكليه الاكليريكيه مشعل التعليم والنهضه الروحيه في الكنيسة الحالية. أرجو لكنيستنا الحياة القيادية والنجاة من كل المضطهدين، وأنها تصير كارثة باسم المسيح في كل مكان، وتتلمذ الكثيرين لمجد الله ليغزو بها الله العالم الحاضر كله. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى أبد الدهور كلها، آمين. إن شاء الله هناخد الكنيسة كقائدة للمجامع المسكونية الأربعة الأولى، وإزاي تم انشقاق الكنائس بعد كده، وربنا يدينا أن احنا نشاهد عصر وحدة الكنيسة من جديد لتصير رعية واحدة وراعي واحد. له كل مجد وعظمه الى الابد، امين. يا ابانا الذي في السماوات